أطبق ما بقي في يوم من يوم أمس. الورود ثانيا الورود. وأما الفرق بين الحكومة وبين الورود فنقول كما قلنا إن الحكومة كالتخصيص في النتيجة. الحكومة والتخصيص من حيث النتيجة هي واحدة. الحكومة في نهاية المفاد هي تريد أن تستثني في مثالنا الذي اعتمدناه، تريد أن تستثني الشلمغاني من الحكم بوجوب إكرام العلماء. نتيجة هذه الحكومة هي نفس النتيجة التي يريد التخصيص الوصول إليها عندما قال أن الشلمغاني لا يجب إكرامه. كما قلنا إن الحكومة كالتخصيص، أي حكومة؟ الحكومة المضيقة، كالتخصيص في النتيجة، لأنه بالنهاية يريد أن يخرج عليكم السلام ذلك الفرد من دائرة الموضوع الذي يجب إكرامه. كذلك الورود كالتخصص في النتيجة. الورود والتخصص من حيث النتيجة شيء واحد، فإن التخصص يعني خروج زيد عن دائرة وجوب الإكرام لأنه جاهل. الورود لو كان الورود أيضا يؤدي إلى خروج فرد دليل يؤدي بالتعبد، يؤدي إلى خروج حقيقي لأحد الأفراد، النتيجة واحدة. النتيجة واحدة من حيث النتيجة. في المثال اللي ذكرته في يوم أمس، عدم البيان يوجب قبح العقاب بلا بيان، يوجب قبح العقاب، والبيان بمعنى الحجة، إذن عدم الحجة يوجب قبح العقاب. وبالتالي فخبر الدليل الدال على حجية خبر الثقة، وخبر الثقة دل على وجوب الجمعة، يمثل وجود حجة، فلا تأتي القاعدة، لأن القاعدة تريد عدم حجة لكي يقبح العقاب. والحال يوجد لدينا دليل على الحكم الشرعي، يوجد لدينا حجة وبيان على الحكم الشرعي، إذن النتيجة في الورود نفس النتيجة في التخصص. مثل ما أن التخصص يؤدي إلى خروج زيد عن وجوب الإكرام، تلاحظ كيف؟ كذلك في المقام، فإن الورود يؤدي إلى خروج وجوب الجمعة عن قاعدة قبح العقاب، أو قل يؤدي إلى خروج خبر الثقة ومدلولة عن دائرة قبح العقاب. دليل حجية خبر الثقة، بلي، عندما نعبر بالورود هنا دليل حجية خبر الثقة هو الوارد، راح ينصه على هذا المعنى. هذا مهم الالتفات إليه حتى نعرف منه الوارد، لأن كلا يعني إذا يجيني دليل خبر ثقة يقول لي صلي الجمعة، هذا الدليل هو الوارد، هو الوارد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ لا، مو هذا الدليل. دليل حجية خبر الثقة هو الوارد، لأن هذا الدليل هو الذي أوجد فردا من خلال التعبد، أوجد فردا حقيقيا للحجة والبيان، فيكون هذا الدليل هو الوارد. كذلك الورود كالتخصص في النتيجة، لأن كلا من الورود والتخصص خروج الشيء بالدليل، خروج الشيء بالدليل عن موضوع دليل آخر. خروج التخصص، الخروج التخصصي كما لو جاءنا دليل وقال لي أن زيد جاهل، قاعد يبين، مدى يتعبدني بشيء، قاعد يخبرني عن الواقع الخارجي ويقول أن زيد جاهل عن موضوع دليل آخر. خروجا حقيقيا، هذا الخروج خروج حقيقي، هم في باب التخصص هم في باب الورود، لكن الفرق ما هو؟ ولكن الفرق أن الخروج في التخصص في مثال زيد، زيد جاهل، خروج بالتكوين بلا عناية التعبد من الشارع. أصلا الشارع عندما قال لي زيد جاهل لم يعبدني بشيء. نعم، في الدليل الأول عندما قال أكرم العلماء عبدني بوجوب إكرام العلماء، لكن في الدليل الثاني الدليل القائل زيد جاهل أصلا ما عبدني، ما يوجد تعبد، قاعد يخبرني عن واقع تكويني خارجي، هذا الإنسان لم يحصل علما فهو جاهل. التخصص في التخصصي، التخصص فيه خروج بالتكوين بلا عناية التعبد من الشارع، كخروج الجاهل عن موضوع دليل أكرم العلماء، فيقال إن الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصصا، خارج بالتخصص عن عموم العلماء. يعني هذا العام ليس شاملا خارجا تكوينا متعبدا لزيد. وأما في الورود فإن الخروج من الموضوع في الورود كما في وجوب الجمعة فإنه خارج عن موضوع هذه القاعدة، أو خبر الثقة الدال على وجوب الجمعة خارج عن موضوع هذه القاعدة. فإن الخروج من الموضوع، لاحظ التعبير، شوية تعبيرات دقيقة لكن معناها إن شاء الله واضح، يصير بنفس التعبد، بنفس التعبد من الشارع بلا خروج تكويني، يعني أيضا خروج حقيقي في الورود كما في التخصص، خروج حقيقي، لكنه في باب التخصص هذا الخروج الحقيقي لا يحتاج إلى تعبد، بينما في باب الورود لكي يحصل خروج حقيقي نحتاج إلى التعبد في مرحلة سابقة. تلاحظ كيف؟ فإذا خروج حقيقي في طول التعبد، في طول التعبد، هذا هو الورود. في الورود فإن الخروج من الموضوع يكون بنفس التعبد من الشارع، يعني في طول التعبد، هذا المقصود، يعني لكي يخرج خروجا حقيقيا لابد أن يسبق ذلك تعبد من الشارع. بلا خروج بنفس التعبد من الشارع بلا خروج تكويني، يعني لولا أن الشارع عبدني وجعل خبر الثقة حجة لما كان خبر الثقة في مورد وجوب الجمعة، لما كان خارجا عن دائرة هذه القاعدة. فإذا خروج حقيقي يحتاج إلى التعبد، لا يستغني عن التعبد، فيكون الدليل الدال على التعبد يعني على حجية خبر الثقة واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه. كيف؟ أمثلة ثلاثة يقول أحضربكم. مثال دليل الأمارة الوارد على أدلة الأصول العقلية، واحد. اثنين، الوارد على أدلة قاعدة الاحتياط العقلية. ثلاثة، الوارد على قاعدة التخيير العقلية، هاي وقاعدة معطوفة على البراءة، معطوفة على البراءة، معطوفة على التخيير، على وقاعدة التخيير معطوفة أيضا على البراءة. تلاحظ كيف هذه الأدلة، أدلة حجية خبر الثقة واردة على أدلة هذه الأصول العقلية، أدلة البراءة العقلية، وأدلة قاعدة الاحتياط العقلية، وأدلة قاعدة التخيير العقلية. كيف؟ راح يوضحها تفصيلا. فإن البراءة العقلية لما كان موضوعها، موضوع البراءة العقلية ما هو؟ عدم البيان الذي يحكم فيه العقل بقبح العقاب معه، مع عدم البيان. إذا نريد ندقق أكثر لازم هيك نقول يا إخوة، يوجد لدينا قاعدة عقلية اسمها قاعدة قبح العقاب بلا بيان. المشهور شانوا يقولون، يقولون أن هذه القاعدة العقلية دليل على البراءة الشرعية، ولذلك في مباحثهم يجون يقولون البراءة الشرعية وأدلتها أولا القرآن الكريم، يستدلون بكم آية، ثانيا السنة، يستدلون بعض الروايات من عدة حديث الرفع، ثلاثة العقل، شنو العقل؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لكن هذا عند سيد شيد ما نلقى،
سيد الشهيد أيضا سيد الروحاني رحمة الله عليه. ما يجعلون القاعدة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان دليل على البراءة الشرعية؟ لا، قاعدة قبح العقاب بلا بيان دليل على البراءة العقلية، وأما البراءة الشرعية فدليلها القرآن والسنة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذه الأدلة التي وردت على لسان الشارع هي التي تثبت البراءة الشرعية، وأما قبح العقاب بلا بيان مفاد هذه القاعدة في موارد عدم البيان، في موارد الشك وعدم العلم، فإن العقاب يكون قبيح. هذه القاعدة تثبت البراءة العقلية، يعني نحن نقول بالبراءة العقلية لأجل هذه القاعدة. حينئذ إذا إجاني دليل على حجية خبر الثقة وفسرنا عدم البيان بمن؟ فسرنا بالحجة، عدم الحجة، إن لم تقم الحجة فالعقاب قبيح. إجاني دليل خبر ثقة يقول بوجوب الجمعة، إجاني دليل معتبر يقول بحجية خبر الثقة، خلاص هذا الخبر يكون حجة، ودليل حجية هذا الخبر يكون رافعا لأنه قام البيان، قامت الحجة على وجوب الجمعة، فلا يقبح العقاب على وجوب الجمعة. قال فإن البراءة العقلية لما كان موضوعها عدم البيان، عبارة المصنف جميلة أجمل مما كان ما بها خلل منهجي كما في عند المتقدمين. قال البراءة العقلية، تلاحظون مو البراءة الشرعية، براءة العقلية. وبس مشكلة في هاي العبارة بها شيء واحد، أنه جعل البراءة العقلية نفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والحال أن البراءة العقلية هي نتيجة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإن البراءة العقلية، أو قول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية لما كان موضوعها عدم البيان الذي يحكم فيه العقل بقبح العقاب معه. طبعا أكو احتمال هم المصنف رحمه الله يقصد نفس المعنى، أنه البراءة العقلية نتيجة قاعدة قبح العقاب، أيا كان. المهم عندي براءة، عندي قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم البيان، وعندي براءة عقلية نستنتجها من هاي القاعدة هم موضوعها عدم البيان، فالدليل الدال على حجية الأمارة يعتبر الأمارة بيانا تعبدا، يعني يعتبرها حجة وبيان تعبدا، بل يعتبر خبر الثقة حجة وبيان. وبهذا التعبد عندما جعل الدليل الدال على حجية خبر الثقة، عندما جعل الأمارة بيانا، حينئذ يرتفع موضوع البراءة العقلية وهو عدم البيان، وهذا الارتفاع ارتفاع حقيقي، لاحظ. وهذا هو الفرق بين البراءة وبين الورود وبين الحكومة. الحكومة الارتفاع تنزلي، بينما في الورود الارتفاع حقيقي. غاية الأمر حتى يصير في الورود ارتفاع حقيقي لابد أن يسبقه تعبد، لابد أن يسبقه اعتبار معين، هذا بلحاظ البراءة. وهكذا الحال في قاعدتي الاحتياط والتخيير. كيف؟ فإن موضوع قاعدة الاحتياط العقلية ما هو؟ عدم المؤمن من العقاب إذا لم يكن، يعني إذا قطعت بالتكليف ولم يكن هناك مؤمن لك من العقاب، يعني ما عندك مرخص في التصرف يؤمنك، ما عندك دليل على الترخيص يؤمنك ذاك الدليل من العقاب، حينئذ عليك أن تحتاط. إذن عدم المؤمن هذا الموضوع، تلاحظ كيف. إذا إجاني دليل يعتبر خبر الثقة حجة ودل خبر الثقة على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. إذن وجد المؤمن، ارتفع موضوع قاعدة الاحتياط العقلية ارتفاعا حقيقيا في طول هذا التعبد ببركة هذا التعبد. فإن موضوع قاعدة الاحتياط عدم المؤمن من العقاب، والعمارة بمقتضى دليل حجيتها، خبر الثقة مثلا بمقتضى دليل حجيته مؤمنة منه من العقاب، فارتفع موضوع تلك القاعدة حقيقة ببركة التعبد في طول التعبد. وموضوع الثانية يعني قاعدة التخيير العقلية، ما هو موضوع قاعدة التخيير؟ إذا شككت واحترت، ليه دار أمر الجمعة بين الوجوب والحرمة، صارت حيرة، حينئذ براءة ما لها معنى، فكيف أفعل؟ فيجي هاي القاعدة، إذا احترت ودار الأمر بين المحذورين، حينئذ أنت بالتخير. فإذا إجاني خبر ثقة يقول وجدت خبر ثقة يقول بالوجوب، حينئذ ما عندي حيرة، ارتفعت الحيرة. وموضوع ثاني الحيرة في الدوران بين المحذورين، والأمارة بمقتضى دليل حجيتها مرجحة لأحد الطرفين فترتفع الحيرة. وبهذا البيان لمعنى الورود يتضح الفرق بينه وبين الحكومة، فإن ورود أحد الدليلين باعتبار كون أحدهما الدليلان رافعا لموضوع الآخر حقيقة، الورود أحد الدليلين يعني الوارد يرفع موضوع الآخر يعني الدليل المورود حقيقة، لكن بعناية التعبد يعني في طول التعبد بعد أن يعبدني الشارع بأن خبر الثقة حجة، ارتفع موضوع هاي القاعدة ارتفاعا حقيقيا، لأن موضوعها عدم الحجة يوجب عدم يوجب قبح العقاب. فيكون الأول وهو الدليل الوارد واردا على الثاني، الأول يعني الدليل الرافع حقيقة واردا على الدليل الثاني. أما الحكومة فإنها لا توجب خروج مدلول الحاكم عن موضوع مدلول المحكوم وجود وجدانا، عندما قال لا ربا بين الوالد وولده، هذه زيادة وجدانية حقيقة، أكو زيادة، شنو يقول لا ربا؟ شنو ما أكو زيادة بين الأب والابن؟ أكو زيادة خارجية، إذن أكو ربا، لكنه تنزلا وتعبدا واعتبارا يعتبر هذه الزيادة كلا زيادة في حكم عدم الزيادة. تلاحظ كيف أشي المغاني ليس بعالم مع أنه عالم، كيف يعني اعتبر علم أشي المغاني كأنه جهل، وبالتالي هذا الدليل الأول لا ربا، أو الدليل الثاني أشي المغاني ليس بعالم، هذان الدليلان لم يخرج من دائرة أكرم العلماء، أو الربا حرام مصداقا من المصادق حقيقة ووجدانا أبدا، فإن الزيادة باقية زيادة وشي المغاني باقي على علمه. لاحظ كيف، فإنها الحكومة لا توجب خروج مدلول الحاكم، عدم الربا هكذا، عدم الربا بين الأبي وابنه أو علمية الشلمغاني عن موضوع مدلول المحكوم اللي هو الربا، بقت الزيادة ربا وداخلة في موضوع ذاك الدليل وجدانا، لم تخرج عنه وجدانا وعلى وجه الحقيقة، بل الخروج فيها في الحكومة إنما يكون حكميا يعني تنزيليا، يعني بعناية ثبوت المتعبد به اعتبارا، يعتبر أن هذا معالم بهذا المنهج، فالخروج مو حقيقي وإنما خروج تنزيلي تعبدي. هذا كله بلحاظ باب الورود، اتضحت المصطلحات الأربعة.
بلشي الوضوء والتيمم. وجود المعرفة الحكومتين
ذاك خروج ذاك خروج تخصصي. يقول إذا كان إذا فقدت الماء وجب عليك أن تتيمم أو شرع لك أن تتيمم. أنا إذا لقيت الماء هاي الحالة مالتي خرجت تخصصا عن ذاك الدني، تلاحظ كيف خرج التخصص. زين إذا إجا مثلا أنا إذا في الواحد قال لي أكو ماي عندك، هذا ما دا يتعبدني بشيء أبدا، وإنما هذا هذا خروج تخصصي عن ذاك الدليل. خلصنا المقدمة الخامسة، وأما المقدمة السادسة، في هذه المقدمة السادسة يقع الكلام في القاعدة الأولية للدليلين المتعارضين، يعني يوجد في باب التعارض قاعدة أولية وقاعدة ثانوية. المقصود من القاعدة الأولية حكم العقل، ماذا يقتضي العقل إذا تعارض الدليل، ماذا يقول العقل عند التعارض بغض النظر عن الدليل الشرعي، بغض النظر سواء وصلنا إلى وجود روايات تعالج حالة التعارض أو قلنا بعدم وجود مثل هذه الروايات. العقل ماذا يقول إذا تعارضت روايتان، إذا تعارضت آيتان، إذا تعارضت آية ورواية، إذا تعارض إجماع ورواية وإجماع وآية، إذا تعارضت شهرة مع رواية، لو قلنا بحجية الشهرة، ماذا يقول العقل في هذا الباب؟ يسمى موقف العقل هناك بالقاعدة الأولية في باب التعارض. يعني لو كنا نحن وأدلة حجية خبر الثقة، قام الدليل على حجية خبر الثقة على حجية الظهور، حينئذ إذا تعارض خبر ثقة مع خبر ثقة مع ظهور، حينئذ دليل الحجية إذا إحنا وبس مع دليل الحجية، العقل ماذا يقول؟ هاي القاعدة الأولية. القاعدة الثانوية، القاعدة الثانوية تعني أن ننظر في الروايات والأدلة، هل توجد لدينا أدلة شرعية تعالج حالة التعارض أو لا؟ أكو لو ما أكو؟ أكو عندنا روايات طبعا، هاي الروايات راح تحدد موقف، ذاك الموقف نسميه بالقاعدة الثانوية، يعني القاعدة على وفق الموقف الشرعي، لأنه عندنا روايات تسمى بروايات الترجيح، وعندنا روايات العلاج، رواية الترجيح ترجح واحدة على الثانية، مع عدم الترجيح والتعادل هناك روايات دلت على التخير، هذا نسميه بالقاعدة الثانوية. إذا كان عندنا روايات، إذن شنو هي الحاجة، ما هو السبب الذي يدفعنا أن نبحث عن القاعدة الأولية مع وجود مثل هذه الروايات المعالجة للتعارض، ما هو السبب؟ الجواب، السبب هو أنه في بعض الأحيان لا تجري تلك الأدلة الثانوية، تلك القاعدة الثانوية، الروايات ما تجري في مورد التعارض، لأن هاي الروايات خاصة في حالات أخبار العلاج، خاصة في حالات التعارض الروائي. أما لو تعارض إجماع مع إجماع، شهرة مع شهرة، شهرة مع رواية، آية مع آية، آية مع إجماع، آية مع شهرة، تلك الروايات لم تتعرض، تلك الروايات تقول إذا جاءك الحديثان المتعارضان ماذا تفعل؟ إذن نحتاج أن نبحث عن القاعدة الأولية في باب التعارض حتى نعرف إذا ما جرت عندنا القاعدة الثانوية ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إذن بحثنا الآن في هذه المقدمة الخامسة عن القاعدة الأولية في باب التعارض، ما هي القاعدة الأولية في باب التعارض؟ المصنف يقول: القاعدة الأولية بحسب المشهور من أساتذتنا هي التساقط، وإن ذهب بعض إلى التخير، وكما أن هذا التخير دلت عليه بعض الروايات التي تعالج التعارض، لكن إحنا تلك الروايات الآن ما لنا علاقة بها. تلك الروايات مكانها محترم اسمه القاعدة الثانوية، إحنا نبحث بغض النظر عن هذه الروايات. ما هو موقف العقل إذا وجد دليلين متعارضين؟ المشهور قالوا بالتساقط، ولكن ذهب بعض إلى التخير. تساقط يعني اثنيناتهن يسقطن عن الحجية، هم الدليل الأول هم الرواية الأولى، هم الدليل الأول يسقط عن الحجية هم الثاني يسقط عن الحجية. وش أسوي؟ ترجع إلى، إذا عندك قاعدة عامة ارجع لها، إذا عندك ما عندك قاعدة عامة عندك أصل عملي ارجع له. والمرجع هو القواعد والأصول، نقول بالتساقط. في مقابل القول بالتخيير، التخيير يعني أنت بالخيار، لو تأخذ بهذه الرواية لو تأخذ بتلك الرواية. المصنف قدس سره يقول: إذن نحن بحاجة أن نبحث، بحاجة أن نبحث عن الصحيح، هل هو التساقط أو التخيير. أيضا يقول سنبحث هذا البحث لا كالتفصيل كما بحثه شيخنا الأنصاري وشيخنا الآخند الخراساني بالتفصيل، لأن هذين العلمين عندما بحثا هذا المبحث قال: مرة نبحث على أساس مسلك الطريقية في تفسير حجية الأمارات، وتارة نبحث على أساس مسلك السببية في تفسير حجية الأمارات. السببية هم سببية أشعرية، هم سببية معتزلية، هم سببية بمعنى المصلحة السلوكية الأنصارية. نبحث على كل هذه المباني. المصنف يقول ما نحتاج، احنا تبنينا المشهور هم يتبنى معنا، تبنينا مسلك الطريقية، يعني الأمارات حجة بما أنها طريق إلى الواقع. هل تحدث مصلحة؟ أبدا، المصلحة الثابتة في الواقع هي مصلحة الحكم الواقعي، وما تتغير هاي المصلحة، ولا أكو مصلحة جديدة في البين، وليست الأمارات سبب ولا دليلها سبب في جعلي في إيجاد مصلحة أبدا. الصحيح هو أن الأمارات طريق إلى الواقع، إحنا هكذا فسرنا حجية الأمارة، وسوف نبحث على هذا التفسير على أساس هذا المسلك. حينئذ نقول ما هو الصحيح، هل أن الصحيح هو التساقط أم التخيير؟ يقول المصنف الصحيح هو التساقط. ما هو دليلك شيخي المصنف؟ قال دليلي هو إبطال دليل الخصم القائل بالتخيير. إحنا إذا ويدور الأمر بين أحدهما، لو تساقط لو تخيير، إذا أبطلنا التخيير ومنعنا عنه، إذن إحنا مضطرين أن نذهب إلى التساقط. بإبطالنا للقول الآخر وهو التخيير يتضح بصورة واضحة أن الصحيح هو التساقط. حينئذ تعال معي، التخيير هل له دليل أو ليس له دليل؟ يقول نعم، التخيير هناك دليل، وأهم دليل لدى القائل بالتخيير هو التالي. ما هو دليله؟ القائل بالتخيير يقول: يوجد لدينا دليلان متعارضان، هذان الدليلان لو نظرنا إليهما ولاحظناهما وقسناهما إلى دليل حجية خبر الثقة، سنجد أن أدلة أن شرائط حجية خبر الثقة موجودة فيهما معا. دليل حجية الخبر بنفسه هم يشمل الخبر الأول في نفسه، هم يشمل الخبر الثاني في نفسه. إذن أدلة حجية خبر الثقة، أدلة الحجية شاملة للدليلين المتعارضين معا، شاملة لهما معا. هذا واحد. اثنين، هذان الدليلان متكاذبان، متنافيان، متعارضان، وعليه المفروض كلاهما حجة، حجة فعلا، لأن شرائط حجية الخبر موجودة فيه. لكن المشكلة لا يمكنني أن أجمع بين الحجتين، هناك ما يمنعني عن الجمع وأقول بأن دليل حجية خبر الثقة أثبت حجية هذا الخبر الدال على وجوب الجمعة، وأثبت حجية هذا الخبر فعلا الدال على وجوب الظهر. ما أقدر، هناك تعارض بينهما يمنعني عن الجمع. إذن أحدهما حجة فعلا والآخر مو حجة، يسقط عن الحجية. أيهما الحجة؟ ما أدري. أيهما الساقط؟ ما أدري. الترجيح بلا مرجح قبيح، فإذن أنا مخير بالأخذ بأحدهما. اثنيناتن أسقطهن عن الحجية، على أي أساس؟ على أي أساس سقط اثنينات عن الحجية؟ مثنيناتهن حجة بالفعل، هذا حجة بالفعل، هذا حجة بالفعل، لا يمكنني الجمع بينهما للتكاذب والتنافي بين الحجتين الفعليتين. تسقط أحدهما، أيهما؟ ما أعرف. أحدهما ساقطة والآخر باقية. قل ليش تسقط اثنيناتهم؟ الضرورات تقدر بقدرها. الترجيح نعين وحدة معينة، ما أقدر، أحدهما لا على التعيين. إذن أنا مخير، أنا مخير بينهما. هذا معناه تخيير، هذه النتيجة معناها التخيير. هذا دليل القائل بالتخيير. المصنف قدس سره يقول هذا الدليل مو تام، مو صحيح أبدا. لماذا؟ لأن القائل بالتخيير ماذا يقصد؟ هل يقصد عالم التخيير؟ هل يقصد التخيير في عالم الحجية؟ يعني أنا مخير عندما جاء الدليل الدال على حجية خبر الثقة، مرة أكو دليل واحد فيدل في مثلا هذا الدليل واحد في باب التشهد للصلاة دل على وجوب التشهد، وماكو دليل معارض إليه، فدليل حجية خبر الثقة يجعل الحجية لهذا الدليل الدال على وجوب التشهد. ومرة لا، دليلان متعارضان في مسألة واحدة، فدليل حجية خبر الواحد الثقة يدل على التخيير في حجيتهما، يعني وحدة من عدهن حجة، لو هاي الرواية لو تلك الرواية، والخيار إليك. هذا المقصود الأول، هذا الاحتمال الأول في المقصود، التخيير من حيث الحجية. الاحتمال الثاني أن هذا الدليل يريد صاحبه التخيير في الواقع، مو التخيير في عالم الحجية. مو أن الدليل الدال على حجية خبر الثقة يفترض في عالم في حالة التعارض أنك مخير بينهما حجة، لو هذا حجة لو ذاك حجة، لا، وإنما يقصد واقعا أنت مخير، لو تعمل بهذا لو تعمل بذاك، أحد الأمرين هو المحتمل في تفسيري في كلام صاحب هذا الدليل. خب لو كان مقصوده هو الأول، أن الدليل الدال على حجية خبر الثقة في موارد التعارض دل على التخيير في الحجية، يعني دل على أن واحدا من هاتين الروايتين حجة، أيهما؟ التخيير لك، أحدهما حجة والتخيير لك. إذا هذا مقصودك فنشكل عليك ونقول لك يا صاحب الدليل، هذا منين أنت تفتهمه أصلا؟ منين تجي؟ دليل حجية خبر الواحد يثبت حجية خبر الثقة معينة، أصلا ما بي شم التخيير. إذا كان هناك دليل واحد فهذا حجة بالتعيين وإذا كان هناك دليلان متعارضان فأحدهما حجة والخيار لك في الحجية، لو تطبقني أنا دليل حجية خبر الثقة على هذا أو تطبق على دليل وجوب الجمعة، لو تطبقني على دليل وجوب الظهر، هذا منين نجيبه؟ أبدا. وبعبارة أخرى، دليل حجية خبر الثقة يقول كل خبر ثقة، هكذا كل خبر ثقة، كل من ثبتت لك وثاقة، كل خبر ثقة من شأنه أن يكون حجة، كل خبر توفرت فيه هذه الشرائط عن كل رواة ثقات مقتضي الحجية موجود فيه، هذا بس. لكن هذه الحجية هل هي فعلية؟ لا أبدا. حتى تكون هاي الحجية فعلية لابد من ارتفاع المانع، هاي مثل كل علة ومعلول، فإن العلة لا تكون تامة ولا يوجد المعلول فعلا إلا إذا وجد المقتضي وارتفع المانع. فالمقتضي موجود، ما هو المقتضي؟ شرائط الحجية والدليل الدال، في حالة توفر هذه الشرائط أكو حجية، هذا المقتضي، بس لابد يرتفع المانع حتى توجد حجية فعلية. ما هو المانع عن الحجية الفعلية وعن تمامية الحجية؟ ما هو المانع؟ التكاذب. أحسنتم، التعارض. فإن التكاذب والتنافي يمنع عن الحجية، يحول بين دليل حجية خبر الثقة وبين هذه الرواية لوجود ذاك الخبر المعارض، كما أن هذا الدليل دليل حجية خبر الثقة لما راد يروح للرواية الثانية التي كان من شأنه أن يشملها كان هناك مانع عن ذلك وهو الرواية الأولى، هناك مانع. وبالتالي الصحيح، شوفوا المصنف وين يركز، الصحيح لا تقول يا أيها المستدل هناك حجية فعلية متحققة في ذمتي دار أمرها بين اثنتين، بين هذه الرواية وتلك، فأنا مخير بينهما. لا، خطأ، خطأك هنا، ما كان ينبغي لك أن تقول هناك حجية فعلية، لا، وإنما دليل حجية خبر الثقة أراد أن يشمل، لأنه وجد الشرائط في هذا الخبر الأول أراد أن يشمله، فكان من شأنه أن يشمله، هناك مقتضي للشمول له، لكنه وجد مانعا فلم تصبح هذه الحجية فعلية، لم تصبح الحجية فعلية في هذا الخبر الأول الدال على وجوب الجمعة. ولما أراد أيضا أن يشمل الثاني أيضا وجد مانعا يحول دون صيرورة هذه الحجية فعلية وهي الرواية السابقة الأولى. لاحظون كيف ماكو حجية فعلية حتى تقول أنا مخير ولا معنى للتساقط، لا، أصلا هناك مانع يمنع عن شمول دليل حجية خبر الثقة لمن؟ لكل واحد من هذين الخبرين، والنتيجة هو التخيير، لا التساقط من حيث الحجية، لا يوجد تخيير من حيث الحجية، لا يوجد تخيير، هناك مانع عن الحجية الفعلية في الدليل الأول والحجية الفعلية في الدليل الثاني، مقتضي موجود بس المانع ما مفقود متوفر. خلي أطبق هذا المقدار، الاحتمال الثاني الحجية الواقعية ما راح ناخذها، هذا ما لحق اطبقه، لكن خلي اخذ الاحتمال الثاني، التطبيق اتركه كله الى يوم غد. الشق الثاني أن يكون المقصود من التخيير التخيير الواقع، مو التخيير في الحجية، الدليل الحجية قاصر عن إفادة التخيير في الحجية، لكن تخيير واقعي، إذا تعارض خبران أحدهما كلاهما فيه شأن أن يكون حجة، مقتضى الحجية موجود فيه. حينئذ أنت مخير واقعا خارجا، مو دليل الحجية ويقول لك، مو دليل الحجية يقول لك أنت مخير في الحجية، لا لا، واقعا لو تعمل بهذا لو تعمل بذا. المصنف يقول أنا هذا ما أقبل عليه، تخيير الواقع ما يصح لإشكالين. الإشكال الأول التخيير في الواقع بين العمل بهذا أو ذاك، متى يحصل؟ إذا كان عندك علم بصدق أحد الدليلين. خب إحنا ما عندنا، قال لا في حالات التعارض غاية ما عندك علم بكذب أحدهما، ما عندك قطع ويقين بصدق الآخر، قد يكون كلاهما كاذب، كلاهما يعني غير صادر من الإمام عليه السلام، ما عندك يقين وجزم بأن أحدهما صادق والآخر لا لا كاذب أبدا. فالتخيير الواقعي يجي فيما إذا كان عندك علم بصدق أحدهما، وهذا في التعارض هتشي 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 شرط ما موجود. هذا واحد. ثانيا حتى لو علمت بصدق أحدهما هم ما يصير تخيير واقعي، ما يمكن. لماذا؟ لأنه لو خيرك المولى ماذا يقول لك؟ يقول لك بما أنك تعلم بصدق أحدهما وتعلم بكذب الآخر، إذا أنت مخير بين الحق والباطل اعمل بأحدهما، يعني خيرني بين الصادق والكاذب، يصير؟ ما يصير، لا معنى لذلك، ما نقبل، فلا معنى للتخيير الواقع. نعم عندي علم إجمالي، نعم هذا نقبل، عندي علم إجمالي بأن أحدهما كاذب، براحتكم شيخ، عندي علم إجمالي بأن أحدهما كاذب، فهذا العلم الإجمالي يؤدي إلى تنجز الحكم الواقعي. عندي حكم واقعي في هذا المورد، أيهما ما أعرف، عندي علم إجمالي بحكم شرعي، أيهما ما أدري به، الدل عليه الخبر الأول أو الثاني. هذا العلم الإجمالي له قواعده، مرة قواعده التخيير، مرة قواعده الاحتياط، قواعد، لكن هذه ما تنتج ما نريد أن نبحثه نحن، لا تنتج القاعدة التي أشار إليها القائل صاحبنا في دليله. أن إحنا نبحث عن القاعدة الأولية اللي هي التساقط أو التخيير، في حين قواعد العلم الإجمالي موضوع آخر يختلف عن محل بحثنا، لأنه في باب العلم الإجمالي لا نشترط العلم بتكاذب وجود التكاذب بين الدليلين والتنافي بين الدليلين من حيث المدلول. علم الإجمالي أمر أعم من العلم بوجود التكاذب وعدم وجود مثل هذا العلم بالتكاذب. تطبيق إن شاء الله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.